الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تلك الرسالة التي تحدث فيها شيخ الإسلام عن دلالة سورة الفاتحة، دلالة مضمون سورة الفاتحة واشتمال سورة الفاتحة على إثبات الصفات الاختيارية. يقول: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه أمران: إخلاص العبادة لله عز وجل هذا أولا، والاستعانة به سبحانه. وهذا الذي ذكره هنا ستكثر النقول التي تتعلق بهذه الآية وبهاتين الجملتين. قد أحسن الجامع حيث حاول استقصاء كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالجملتين، ونحن نستفيد من ذلك كله ترسيخ مضمون هذه الآية العظيمة وغيرها من الآيات التي قد نكون مفرطين في العلم بمضامينها. هنا يقول شيخ الإسلام في حديثه عن هذه الجملة: ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين زيارة الشرعية وزيارة البدعية. هذه المسألة التي ذكرها هنا ذكرها قبل هذا الموضع في الصفات الاختيارية، والموضع الذي لم يذكر هنا. يقول هنا: فإن الزيارة الشرعية، إيش الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية؟ أن الزيارة الشرعية عبادة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد لله عز وجل، إضافة إلى ما فيها من الإحسان إلى عباده، فيها إحسان إلى النفس تحقيق التوحيد، وإحسان إلى العباد بالدعاء لهم كما سيأتي في التفسير. هذه المسألة التي نتحدث عنها هنا كما قلت لها مناسبة أشار إليها في هذه الرسالة قبل هذا الموضوع. يقول شيخ الإسلام: ولكن هذه المسألة، المسألة الصفات الاختيارية ومسألة الزيارة غيرهما، حدث من المتأخرين فيها شبه، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين، أي في العقيدة وأصول الفقه، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، لما تبين لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول، وأن لا نكون ممن قيل فيه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقد قال سبحانه: قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إلى آخره. ثم قال: فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله فاتبع الكتاب والسنة. من هنا من قوله الواجب نقله جامع التفسير ولم ينقل عن جملة التفسير. هاتان المسألتان فعلا من المسائل التي الخلاف فيها لأهل البدع طويل عليه. ما يتعلق بالصفات الاختيارية تتعلق بتوحيد أسماء الصفات، وكما أسألت سابقا ليس هناك من أهل البدع من يثبت الصفات الاختيارية، أما بقية الأمور فهناك من يثبتها وهناك من يعطلها، أما الصفات الاختيارية فكلهم بسبب ما يزعمون أن فيها في إثباتها من إثبات من استلزام حلول الحوادث بذاته بذات المعزلة. أما الزيارة الشرعية فهي عنوان لمسألة أيضا طويلة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة عليه فقط، أي إفراده بالاستعانة. الذين عندهم زيارات إليه هم يذهبون إلى أولئك الذين يزورونهم ويقعون في أنواع من الشرك، ليس شركا واحدا، ويقعون في أنواع من الشرك، وكل هذا يغلف بغلاف جميل وهو محبة الصالحين. ولذلك الانحراف في هذا الباب أيضا كثير جدا، مثل الانحراف في باب الصفات الاختيارية. باب الصفات الاختيارية الباب كله يغلف بغلاف ما يتعلق بحلول الحوادث بذات الله عز وجل، أو بغلاف التنزيه والتسبيح والتقديس، وهذا بغلاف محبة الأولياء. محبة الأولياء لا تكون بالوقوع في الشرك وخلق الحقوق. ولذلك ذكر هذه المسألة مع أنها ليست، مع أن الرسالة ليست في هذا الموضوع، أقحم هذه المسألة هنا لما فيه من الانحراف الشر المستدير. ثم ذكر الزيارة الشرعية وأنها تحقق قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ذكر مثال الزيارة الشرعية كيف أنها تحقق التوحيد وتحقق أيضا الإحسان إلى العبد. ذكر ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة فقام أحدهما يدعو للميت، فقام أحدهما ذهب إلى الجنازة، هذه عبادة، وهذه عبادة فيها طاعة لله عز وجل، ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه إلى آخره، هذا إحسان إلى، فجمع بين الإحسان إلى نفسه والإحسان إلى الميت. قارنه بالزيارة الشركية والبدعية. وقام الآخر فقال يا سيدي أشكو إليك الغيبة، هذا الواحد وهذا الواحد، ذلك انقطع عمله المقبول وهو في من أحوج ما يكون إلى ما يصدى إليه من الإحسان بالدعاء والصدقة. هذا يذهب إليه ويقول يا سيدي أشكو إليك ديوني وأعدائي وذنوبي وأنا مستغيث بك مستجير بك أجرني أبدا. يقول لكان الأول عابدا لله ومحسنا إلى خلقه ومحسنا إلى نفسه بعبادة الله ونحو عباده، وهذا الثاني مشركا بالله مؤذيا ظالما مبتديا على هذا الميت ظالما لنفسه. هذه الزيارة الشرعية الشركية التي ذكرها الشيخ الإسلام ذكر بعض أعلام المتكلمين، ما أريد أن أسميهم ولهم كتب كثيرة، ذكر أحدهم يقول سألني أحد الوجهاء أو الملوك وقال لي كيف ينتفع الزائر بالمزور والمزور بالزائر. فيقول قلت له، قلت الكتاب مضبوط، قلت له الزائر لما يذهب ويتوجه إلى المزور بكامل قلبه وبجدانه يكون له أثر على التربة هذه، وهذا الأثر ينتقل للمزور، وما عند المزور من الخير هو أصلا يكون منتقلا من التربة، فهذا الخير ينتقل له. شكرا الله سبحانه التربة كيف تنقل وتنتقل، صارت مثل تنقل مثل الشحن. ومثل هذه الأقوال ليست للمنظور، هي للأعلام، الأعلام لهم كتب في التفسير، لهم كتب في شروح الحديث، ولهم سمعة ولهم ثقل علمي في الساحة الإسلامية، لذلك تركيز شيخ الإسلام على مثل هذه المسائل هو غيره بسبب كثرة انحراف المسائل.
وقال رحمه الله تعالى: ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فذكر الحمد والثناء والمجد، ثم بعد ذلك يقول: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره. هذا في أول القراءة في قيام الصلاة، ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، إلى قوله: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد. وقوله أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكلام أحق ما قال العبد، فتبين أن حق
هذا التفسير الذي ذكره شيخ الإسلام هو تفسير الراجح هنا، وذكر الإمام النووي وغيره أن الجملة هكذا: حق ما قال العبد لا مانع، حق ما قال العبد يكون مبتدأ لا مانع خبر، وعلى كلام شيخ الإسلام حق ما قال العبد هذا خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكلام ما سبق من توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بما يستحقه، هذا أحق ما قال. إذا استعرضت الكلام الحق الذي يقوله الإنسان، الكلام الثابت الحق، فأحقه وأوجبه وأعلاه وأفضله، لأن هذا فيه إخلاص لعبادة الله عز وجل. نعم.
فتبين أن حمد الله والثناء عليه وتمجيده أحق ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده، لأنه قال: ولك الحمد، أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمن، فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فبين أن الإنسان وإن أعطي الملك والغنى فبين أن الإنسان وإن أعطي الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك، إنما ينجيه الإيمان والتقوى، وهذا تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان هذا الذكر آخر القيام مناسبا للذكر أول القيام. وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد، وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: الحمد لله رب العالمين، وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله، فأمرهم أن يكون الحمد لله مقدما على كل كلام، سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق. ولهذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة. ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا هذا الجماهير هذه واجب يجبون السلام فيجبون التشهد الأخير. التشهد الأول أيضا يجب مع الذكر عند الإمام مالك وعمل وعندهما إذا تذكره عمدا بطلت صلاته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أفضل. أول من يدعى
هذا الحديث معناه مشهور أن صححه كثير منهم الإمام الحبان كما ذكر المحقق وكذلك الإمام النووي وحسنه الإمام المصراح والعراق بن حجر السيوطي وأضعفه كثير منهم الشيخ الألباني وغيره.
أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقوله الرحمن الرحيم جعله ثناء. وقوله مالك يوم
الدين ما ذكره شيخ الإسلام هنا بما أن قوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بين قولك فإذا استعرضت الأذكار الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة بوقت وحال تجد أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الكلام الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله تجد أن أكثر الأذكار تتضمن هذه الأمور الأربعة وخاصة التسبيح والتحميد والتسبيح والتحميد بينهما تلاحظ ولذلك تجد أن أكثر الأذكار فيها من التحميد والتسبيح والتكبير والتحميد.
وقوله مالك يوم الدين جعله تمجيدا. وقوله الحمد لله حمد المطلق فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفية فالثناء تثنية فالثناء
الثناء كمية
الثناء فالثناء كميته
لأن التثنية لم يذكر هنا شيخ الإسلام يقول الحمد اسم جنس واسم الجنس يطلق على الحقيقة دون النظر إلى أفراده لأن النظر إلى أفراد فيه تفاوت أما اسم الجنس فينظر فيه إلى الحقيقة. الحمد له كمية تطلق على العدد والكيفية تطلق على المقدار على الكيفية. يقول الحمد له صيغة وهي كيفية وله مقدار وهو الكمية. هناك شيئا كم يحمد وكيف يحمد وهذان الأمران يتضمنهما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد محمد يدل على كثرة الحامدين له وأحمد يدل على أن حمده لله عز وجل أفضل هذا على أحد الأقوال. إذن الحمد هذا الاسم اسم الجنس يدل على أن الحمد فيه كيفية وفيه أيضا مقدار فالثناء كيفيته كميته الذي يثني أكثر الله عز وجل بأسمائه وصفاته فكمية التحميد عنده أكثر كميته وتكبيره وكميته وتكبيره وتعظيمه أيضا تكبيره وتعظيمه كميته المنفصلة
فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كميته المنفصلة والمجد هو السعة والعلو فهو تعظيم كيفيته وقدره وكميته المتصلة وذلك أن هذا وصف له بالملك والملك يتضمن القدرة والفعل ما يشاء والرحمن الرحيم وصف بالرحمة المتضمنة.
لماذا يحمد؟ ما الذي يتضمنه الحمد؟ الحمد يتضمن الملك، لذلك كما سيأتي الحمد يكرم بالملك، الحمد يكرم بالحكم، في قلنا بالحكم وبالملك في آيات سيأتي. والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء.
والرحمن الرحيم وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضا، والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة، فإذا كان قديرا مريدا للإحسان حصل كل خير، فإنما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم إرادة الخير. فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرة، وذلك يحصل به كل خير، خير الدنيا والآخرة.
نعم، يقول إذا كان قديرا ولا يريد لا يستطيع أن يريد بسبب من الحمد أو ينقصه من الحمد لحسبه، أما إذا كان يريد ولم يكن قديرا أيضا ينقصه من الحمد بحسبه، فسأسألك.
وقوله مالك يوم الدين مع أنه ملك الدنيا، لأن يوم الدين لا يدعي أحد.
ما يذكر لماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين ومالك الدنيا؟ لماذا؟ لأن
يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازع، وهو اليوم الأعظم، فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع.
أي كما قال الله عز وجل يوم الملك اليوم لله الواحد القهار. وهذا من الأسماء الكريمان لم يذكر إلا مطرونين القرآن الكريم خمس مرات، ذكر مطرونين الله القهار، ذكر في سورة السماء والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، لأن الواحد لا يكون إلا قهار والقهار لا يكون إلا واحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما في الدنيا كثير من الطبعات الدول كثيرا من معاني الربوبيه.
والدين عاقبة أفعال العباد، وقد يدل بطريق التنبيه أو بطريق العموم عند بعضهم على ملك الدنيا، فيكون له الملك وله الحمد كما قال تعالى له الملك وله الحمد.
في هذا المعنى الأول، لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازع، هذا توجيه. توجيه ثاني، أن كونه مالك يوم الدين قد يدل بطريق التنبيه القياس أو بطريق العموم، هذان الطريقان للتعميم، طريقان للتعميم القياس أو الرموم. دلالة الرموم واضح، إذا كان طريق الرموم اللفظ عام يشمل هذا وهذا، أما دلالة التنبيه هذا لا يكون إلا بالقياس. الإيماء والتنبيه هذا مصطلح أصولي، دلالة المفهوم المنطوق والمفهوم عند الجماهير في توزيع المصطلحات عند الجماهير، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أيضا أقسام منها الإيماء والتنبيه. والإيماء والتنبيه يكون بذكر صفة، هذا من مصالح العلة، تذكر صفة لو لم تعتبر علة يكون اقتران الجملة بها لها، مثل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا. طبعا هذا له مصالح أربعة أواخر، منها ذكر فاء التعقيب بعد الجملة والسارق والسارقة فاقطعوا. لماذا يقرأ؟ لهذا الوصف المذكور، هذا الوصف إذا لم يكن علة للقطع فذكره لا يكون له فائدة، وبالتالي هذا يسمى التعميم بطريق التنبيه أي بطريق القياس، والقياس فيه كما تعرفون الحرب أصلاً فارغ لعلة الحرب أصلاً فارغ الحرب وفارغ لأصلاً في حكم لعلة الجامعة البيان.
كما قال تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم، فرحمته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته وهو من الصفات الاختيارية.
ذكر شيخ الإسلام ما أذكر أنني نقلت هنا كلامه، ذكر أن كثيرا من له الملك والغنى لا يكون محمودا بل يكون مذموما، وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف ينافي العظمة والملك. فالأول الذي عنده الملك والغنى الأول يهاب الناس يهابونه ويخافونه ويخاف ولكنه لا يحب لا أحد. والثاني الذي له كثير من له نصيب من الحمد يحب أيضا ولكنه عنده عجز، هذا يحب ولكن لا يرى. والكمال في اجتماع الوصفين، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ له الملك وله الحمد، له القدرة التامة، ومع ذلك محمود على جميع أفعاله، محبوب على جميع أفعاله، يحب لذاته، وهذا كمال وصفي. الاقتران بذات الاقتران كما ذكر الشيخ ابن تيمية في القواعد المثنى، دلالة الاقتران لما يذكر اسم مع اسم، يقرن اسم مع اسم، هذه الدلالة له تتبرون فيها معاني عظيمة جدا. وممن برز في هذا المقيم
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة بالأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله، وفضله يحصل برحمته، وهذه الصفات هي جماع صفات الكمال، لكن العلم له عموم التعلم يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم، وأما القدرة فإنما تتعلق بالممكن، والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق، والرحمة أخص منها فإنما تتعلق بالمخلوق، وكذلك الملك إنما يكون ملكا على المخلوقات. والفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة وهو الرحمة، وعلى الكمال في القدرة وهو مالك يوم الدين.
لماذا تكون الرحمة كمالا في الإرادة؟ لأن الذي يريد ولا ينظر إلى الإحسان إلى المتعلقين لا ينظر إلى الإحسان ولا يراعي الإحسان، هذا إرادته ليست كاملة. الكمال في الإرادة أن يكون معها الرحمة.
وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طبعا هنا انتهت رسالة الصفات الاختيارية الجلسة تحت في الهامش جامع الرسالة المجلد الثاني من 56 إلى 70، هكذا الحال. من باب الفائدة، الأفضل في مثل هذه الحالات أن تذكر الرسالة باسمها، حتى ولو كان لو كانت الإحالة إلى مجموع الفتاوى، يذكر الموضع، وإن كان هذا منقولا من كتاب فإن مجموع الفتاوى مجموعة كتب ورسالة، وتذكر الرسالة، وهذا فيه فائدة إضافية.
وقال رحمه الله: يقال في الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء. وقال رحمه الله: النصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب أوله تحميد وآخره تعبيد. وقال رحمه الله: فكل ما من خلق من النعم فمنه وحده لا شريك له، ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد. ففي الصلاة أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وأوسطها: إياك نعبد وإياك نستعين، والخطب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدب. وعن ابن عباس: إذا قلت لا إله إلا الله فقل الحمد لله، فإن الله يقول: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي غفرت له ذنوبه حتى يصبح. رواه أبان المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره.
الحديث لازم.
فالحمد أول الأمر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدل، والتوحيد نهايته، ولهذا كان النصف من الفاتحة الذي هو لله أوله حمد وآخره توحيد: إياك نعبد. والحمد رأس الشكر، فالحامد يشكره أولا على نعمه ثم يعبده وحده، فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة،
أول ما يعرف أو أول ما يعرف
فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة، مثل خلقه حيا وخلق طرق العلم السمع والبصر والعقل. وقد تنازع الناس في أول ما
الحمد لله الشكر، فالحامد يشكره أول ما بنعمه. كما تعرفون بالنسبة للحمد والشكر بينهما عموم وخصوص المطلق كما يقولون. الحمد أعم من الشكر بالنظر إلى السبب. نحن نحمد الله عز وجل أولا على ما له من صفات الكمال. الله عز وجل يستحق الحمد لما له من صفات الكمال والجلال، ونحمده أيضا لما له من النعم عليه. والجزء الثاني هو الشكر. الشكر لا يكون إلا على النعم، ولكن بالنظر إلى الأداء الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما الحمد لا يكون إلا فهو أخص من هذا الباب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، إيش؟ يدي ولساني والضمير المعجب.
وقد تنازع الناس في أول ما أنعم الله على العبد، فقيل هو خلقه حيا أو خلق الحياة كما قال ذلك من قاله من المعتزل.
وقيل هذه الاختلافات من الاختلافات التي لا تقبل ولا ترفض. النعم كلها من الله عز وجل دائما، ولكن إذا كان للنظر إلى مكانة النعم نعم، أما إذا كان فقط لنعرف ما هو أول نعمة العبد إذا لم يكن هناك أثر نعم ليس
وقيل بل إدراك اللذات ونيل الشهوات كما يقوله الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره، كالقاضي أبي يعلى في أحد قوليه. ومن أصحاب أحمد وغيره من قال: بل أولها هو الإيمان، ولم يجعل ما قبل الإيمان نعمة بناء على أن تلك لا تصير نعما إلا بالإيمان، وأن الكافر ليس عليه نعمة. وهذا أحد قولي الأشعري وأحد القولين المتأخرين أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج.
هذا القول هو القول الصحيح باستثناء الجزئية التي ذكروها في الأخير أن الكافر ليس عليه نعمة. إذا أردنا أن نعرف مكانة النعم، لا شك أن الإيمان هو أول نعمة وآخر نعمة، وكل نعمة بدون الإيمان ليست بشيء. نعم. التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تفصيل جميل وصحيح.
والصحيح أن نعمة الله على كل أحد، على الكفار وغيره، لكن النعمة المطلقة التامة هي على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أمرنا أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم. نقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.